أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. قال أمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة: إن أعظم الحسرات يوم القيامة حسرة رجل كسب مالا في غير طاعة الله، فورثه رجل فأنفقه في طاعة الله سبحانه فدخل به الجنة، ودخل الأول به النار. كان الكلام ولا زال في مبحث الجمل التي لها محل من الإعراب، وكان الكلام فعلا في الجملة الحالية والجملة الفعلية، وقد تم الكلام فيهما، إلا أنه ماذا، ننبه بعض التنبيهات والفوائد. المصنف ماذا قال في بداية المبحث؟ قال: الثانية والثالثة الواقعة حالا، والواقعة مفعولة، ومحلها النصب. ثم قال: فالحالية نحو وجاءوا أباهم عشاء يبكون. هنا نريد أن ننبه على فكرة إعراب نحو، هذه كثيرا ما تمر علينا، نقول الفاعل نحو كذا، بعضنا يقول نحو وبعضنا يقول نحو، فأيهما الصحيح؟ هل أحدهما خطأ أم كلاهما صحيح؟ هل نقول نحو فالحالية نحو أم نقول فالحالية نحو؟ وما الفرق بينهما؟ واضح عندكم أن الحالية مبتدأ، فالحالية الحالية مبتدأ، هذه كلمة الحالية تعرب مبتدأ. نحو ما إعرابها؟ نحو يجوز أن تعرب بالرفع خبرا للحالية، يعني الحالية مبتدأ، أحكم على الحالية بأنها نحو وجاءوا أباهم عشاء يبكون، هذا إعراب، فيكون خبر الحالية مفردا وهو نحو. ويجوز فيها إعراب آخر وهو النصب على المفعولية. ما هو الذي عمل فيها؟ العامل فيها فعل مقدر. الحالية مبتدأ، لا كلام في ذلك، الحالية مبتدأ، لكن نحو ليست خبرا، وإنما نقول هي مفعول لفعل محذوف تقديره أمثل، فيكون مؤدى الكلام فالحالية أمثل لها نحو وجاءوا أباهم عشاء يبكون. فصارت ماذا؟ نحو صارت مفعولا به لفعل محذوف. خبر الحالية ما هو حينئذ؟ خبر الحالية يكون ماذا؟ الجملة الفعلية، وهي أمثل، جملة أمثل التي حذف فعلها وحذفت كلها، حذف الفعل والفاعل. هذا بالنسبة إلى التنبيه الأول. التنبيه الثاني أن الجملة الحالية قد تقع بعد الواو. نحن أخذنا أمثلة سابقة للجملة الحالية، وهي ماذا؟ واقعة مباشرة بعد صاحب الحال مثلا أو نحوه، وجاءوا أباهم عشاء يبكون. يبكون لم تقع بعد الواو، وإنما ماذا؟ وقعت بعد ظرف مثلا عشاء. لكن يجوز أن تقع بعد الواو، المسمات بواو الحال، لعله مر عليكم. يقول هذه الواو حالية، واو حال، كما في قول الإمام الصادق عليه السلام لأبي بصير رضوان الله عليه: إن خفت أمرا يكون أو حاجة تريدها فابدأ بالله ومجده وأثني عليه كما هو أهله. أنا أقرأ الرواية لفائدتها، وإلا شاهدنا في النهاية. إن خفت أمرا يكون، إن خفت أمرا يقع، كأنما هكذا أو سيقع. مثلا ظالم، ظالم يتعدى عليك أو نحو ذلك. إن خفت أمرا يكون أو حاجة تريدها فابدأ بالله ومجده، قبل الطلب، قبل سؤال الحاجة، ابدأ بالله تعالى ومجده وأثني عليه كما هو أهله، وصل على النبي صلى الله عليه وآله. طبعا في الرواية مكتوب صاد، المفروض يعني صلى الله عليه وآله، لا أدري الإمام الإنسان ماذا قال، مكتوب في الرواية صاد. وسل حاجتك وتباك، تباك يعني كأنما حاول البكاء، ولو مثل رأس الذباب. إن أبي عليه السلام، أيضا مكتوب عين، إن أبي، طبعا لعل البعض يقول لماذا واحد يركز على عين وصاد، بالنتيجة نحن أمناء في النقل، لا بد أن ننقل ما هو مكتوب، يعني أنا لا أستطيع أن أدعي على الإمام أنه قال عليه السلام، لا أدري. النسخة التي جاءتني فيها عين، لعله لم يقل عليه السلام أصلا، لا أدري. على كل، إن أبي عليه السلام كان يقول: إن أقرب ما يكون العبد من ربه عز وجل وهو ساجد باك. باك يعني باكي، هذا إعلال قاض. طبعا من المباحث المهمة في النحو هي إعلال قاض، كثيرة الثمرة حقيقة. باك أصلها باكي، مثل ماض أصلها ماضي، قاض أصله قاضي. إن أقرب ما يكون العبد من الرب عز وجل وهو ساجد باك. طبعا لعل الرواية مروية عن النبي صلى الله عليه وهو ساجد من دون باك. فهنا نرى أن جملة هو ساجد باك، هذه الجملة ماذا؟ في محل نصب حال من العبد، يعني أقرب ما يكون العبد من ربه، من ربي عز وجل، حال كونه ساجدا. ونرى أنها وقعت بعد الواو، الواو الحالية. فالنتيجة أن الجملة كما تقع حالا من دون واو، تقع أيضا حالا مع الواو، وتسمى هذه الواو حالية. اختلف في هذه الواو أنها هل هي عاطفة أو في قبال العاطفة. على كل، المطلب يطلب من مضانه. طبعا المرادي لعله بحث هذا المبحث في كتابه حروف المعاني، من الكتب المفيدة جدا حقيقة والمجهولة بيننا. المرادي هذا كتابه واقعا راقي جدا لطيف، هناك يتعرض للحروف فقط للأسف. هذا العلم، يعني أنا لم أجد كتابا قد استوعب هذه المطالب، مطالب الحروف، يعني عفوا مطالب المفردات. يعني ترون ابن هشام في المغني تعرض للمفردات من الأسماء، ولعله تعرض لبعض الحروف. المرادي تعرض للحروف ولم يتعرض للأسماء. فعندما تراجع هذا الكتاب أو ذاك الكتاب، بنتيجة تجد النقص، لا تصل إلى مطلوبك. مثلا تبحث عن ما يتكون، هكذا عادة هم يقسمون الكتاب هكذا، ما يتكون من حرفين، ما يتكون من حرف، فتبحث عن ما فيما يتكون من حرف، فتجد ماذا بعض الأمور مذكورة وبعضها لا غير مذكورة، فتقول هذا لماذا لم يبحثه، لكن عندما ترجع إلى الكتاب تجد أن العنوان كان حروف المعاني فقط، الحروف لا يتعرض للأسماء. كتاب آخر لعله يتعرض للأسماء فقط. ولو تجمع هذه حقيقة تكون خدمة كبيرة للطلبة، لأن كثير من المفردات غير واضحة عندنا حقيقة. على كل، هناك في بالي المرادي يبحث عن أن هذه واو حال، واو عطف، أو في قبال العاطف. التنبيه الثالث أن المصنف قد بين أن الجملة الواقعة مفعولين تقع تالية للمفعول الأول في باب ظنه، وتالية للمفعول الثاني في باب أعلم. وقلنا يعني لو عبر بهذا التعبير، تقع مفعولا ثانيا في باب ظنه، وتقع مفعولا ثالثا في باب أعلم. فلنعبر بهذا التعبير. بين المصنف أن الجملة الواقعة مفعولا تقع مفعولا ثانيا في باب ظنه، ومفعولا ثالثا في باب أعلمه. جيد، من هذا نستفيد أنها لا تقع مفعولا أولا في باب ظنه، ولا مفعولا ثانيا في باب أعلمه. تقول لي شيخنا كيف ذلك؟ المصنف قال تقع مفعولا ثانيا في باب ظنه ومفعولا ثالثا في باب أعلمه، لكنه لم يقل لا تقع مفعولا أولا. نقول هو سكوته، هذا سكوته دليل على أنها لا تقع. لماذا؟ لأنه في مقام البيان، سيأتي إن شاء الله يأتيكم في الأصول، أن الحكيم إذا كان في مقام البيان ولم يبين وسكت، فيستكشف من ذلك ماذا؟ أنه لا يريد هذا الذي لم يبينه، إلا إذا دلت بعض القرائن مثلا على إهماله مثلا أو نحو ذلك. مبحث طويل في الأصول. على كل، فنقول يفهم من عبارة المصنف أن الجملة لا تقع مفعولا أولا في باب ظنه، ولا مفعولا ثانيا في باب أعلمه. فبعد التسليم بذلك يأتي السؤال، لماذا لا يجوز ذلك؟ لماذا لا يجوز وقوع ماذا؟ الجملة مفعولا أولا في باب ظنه، ومفعولا ثانيا في باب أعلمه، لماذا لا يجوز؟ الجواب، وهذا هو الذي نريده، الجواب أن مفعول ظن الأول ومفعول أعلمه الثاني مبتدأ في الأصل. أصل المفعول الأول في باب ظن مبتدأ، وأصل المفعول الثاني في باب أعلمه ماذا؟ مبتدأ كذلك. جيد، ما المشكلة إذا كان مبتدأ؟ نقول عندنا قاعدة، وهي أن المبتدأ لا يكون جملة، المبتدأ لا يكون جملة. طبعا قاعدة مفيدة، والقاعدة الأخرى التي تكون أنفع أن الظرف أيضا، المبتدأ لا يكون ظرفا. على كل، يعني كثيرا ما لعلنا نرى بعض الإعرابات تعرب الظرف مبتدأ، والذات تعربها خبر، وهذا غير صحيح. لا معنى لأن تخبر عن الظرف بالذات، طبعا قصدي من الظرف الظرف الاصطلاحي يعني المنصوب، لا الظرف بمعنى الظرف اللغوي يعني اسم الزمان والمكان. على كل، ليس هذا محل كلامنا. على كل، نرجع إلى محل كلامنا، نقول بما أن الجملة لا تقع مبتدأ والمبتدأ لا يكون جملتين، فلا يجوز أن يكون المفعول الأول في باب ظنه جملة، ولا المفعول الثاني في باب أعلمه جملة، لأنهما في الأصل مبتدأون. لماذا كان المفعول، أو كيف كان المفعول الأول في باب ظن مبتدئ، والمفعول الثاني في باب ظن في باب أعلم مبتدئ. المفعول الأول في باب ظن واضح أنه مبتدئ بلا أي إشكال، فقط ارجع وفكر في العبارة: ظننت زيدا عالما. أصله ماذا؟ زيد عالم. أدخلت ظننت فصار ظننت زيدا عالما. الإشكال أو عدم الوضوح في باب أعلمه، عندما تقول أعلمت زيدا عمرا قائما، لعله لا يستوضح أنه كيف كان المفعول الثاني ماذا؟ مبتدأ في الأصل. نقول أصل قولك أعلمت زيدا عمرا قائما هو أمر قائم، أمر قائم، ثم جئت بأعلمت زيدا وأدخلت هذه على أمر قائم فصارت أعلمت زيدا أمرا قائما، أصله أمر قائم، وجعلت المبتدأ وهو عمر جعلته مفعولا ثانيا، والخبر مفعولا ثالثا. أصل ماذا؟ أصل المفعول الثاني هو ماذا؟ هو مبتدأ، والمبتدأ لا يكون جملة. التنبيه الرابع، لا أدري ندخل فيه هذا التنبيه أو لا، كم بقي من عندنا من وقت؟